ما أقبل من بدن الإنسان، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيث ما كنتم أي من بر وبحر. طيب طبعا الوجه ضده، ما ضد الوجه يا إخوان؟ إيش ضد؟ قلب كفه إيش؟ وجها ليه؟ لظهر، وظهرا لوجه. فالوجه ضد الظهر والظهر ضد الوجه، نعم، وجه وظهر. طيب قال والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، يعني الوجه بعمومه ليس خاصا بهذه الجارحة، ولكن طبعا يستخدم غالبا عند العرب ويقصد به إيش؟ ويقصد به الوجه الذي هو في الرأس. نعم، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيثما كنتم أي من بر وبحر وشرق وغرب، نعم جنوب، عندكم واو ثاني، جنوب وشمال، من بر وبحر وشرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطرة أي جهته. ففيه اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها، وإن أمكن، وأنه إن أمكن إيش عندكم استقبال ولا استقبل؟ ففيه اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها، أي استقبال العين يعني أيضا مشترط. ففيه اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها، وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكروا هذا يعني يدل على أن الشيء، على أن الشيخ يذهب إلى أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، الشيخ يذهب إلى هذا، والذي يظهر أنه قول جماهير أهل العلم، هل فيه إجماع أو لا هذا ينظر فيه، إنما الذي أذكره أنه قول جماهير العلماء إن لم يكن قول الكافة، فيقول إن هذا هنا شرط، فيقول وأن للنعم، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وطبعا الالتفات بالوجه ليس مبطلا للصلاة، ولا دليل على البطلان إذا أنت التفت بوجهك. ثم إن الالتفات بالوجه ينقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع. القسم المشروع ما كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة لا تتم إلا بالالتفات، ولو كانت مصلحة خارجة عن مصلحة الصلاة، أي للضرورة. أما لمصلحة الصلاة فقد يجب وقد يستحب، وأما لمصلحة خارج الصلاة لا تتم إلا بالالتفات فهذا يكون من قبيل المباحات، يكون من قبيل المباحات. طيب، وطبعا تعرفون قصة الصديق رضي الله عنه لما صلى بالناس، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكثر الصحابة من التصفيق، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت، أي لف برأسه ونظر في الصف، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فتقهقر أبو بكر أو أراد أن يتقهقر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أي يلزم مكانك، فأبى أبو بكر إلا أن يتقهقر، فتقهقر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى هو بالناس. إذن هنا فيه جواز الالتفات، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن الالتفات لمثل هذا، ولم يزجره، لم يقل له لما التفت، وإنما قال له لما لم تبق مكانك إذ أشرت إليك أو بهذا المعنى، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يعب عليه أنه التفت، لأن التفاته كان من أجل إيش؟ من أجل المصلحة. والنوع الثاني من أنواع الالتفات الممنوع، وهذا ليس مبطلا للصلاة ولكنه ينقص من أجرها وثوابها. وفيه الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا دل على أن الالتفات ليس مبطلا للصلاة، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فينقص من أجرك وثوابك كلما التفت. فالذي يلتفت في صلاته لغير مصلحة فإنه يعتبر بذلك يعتبر ناقص الأجر وناقص الثواب. طيب، ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، يجوز وغيرهم على أنه معطوف على أهل الكتاب، وغيرهم على أنه معطوف على المعترضين، لكن الأصوب أن يكون وغيرهم، لأن الجميع اعترض المعترضين من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وباغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك. هنا صلح بعض إخواني يغمون، هكذا وقع في بعض النسخ، والظاهر أن الصواب ما عندنا. لماذا؟ سيتضح الآن إن شاء الله. قال فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق معه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله تعالى أنك لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه. ما انتبه لهذا، من الذي ينتفع بالآيات؟ من يتطلب الحق وهو مشتبه، هو يريده لكن الحق مشتبه عليه. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات، أو فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء الحسدة حقيقة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وآله وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنها لا حد لها، قاعدة قاعدة. الشبه لا حد لها، يجاب عن الشبهة الفلانية بكذا وعن الشبهة الفلانية، وما آخر الشبه؟ لو جلست إلى يوم الدين تذكر الشبه لن تنتهي. إذن لا يلزم الإنسان الذي أتى بدليل على الحق أن يرد على إيش؟ على الشبه، لأن الشبه لا نهاية لها. قال: وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنها لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع، فيكون حل الشبه من باب إيش؟ التبرع. هذا أمر نفل زائد، يعني يعين فقط على بيان الحق لكن ليس هو بلازم. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. هنا بعض إخواني أثبت: ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة. عندكم هذا الكلام موجود؟ طيب، بعض إخواني أثبت هذا كأنه نقله من النسخة الأخرى، وكان الصواب أو الصواب الأفضل أنه يكتب في نسخة كذا. نعم، يعني هذا قول سقط واستدرك من نسخة إيش؟ الرسالة. نعم. حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن إما اتباع وإما هوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن إما اتباع وإما هوى، إما اتباع وإما هوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل. إنك إذن، أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين. إنك إذن لمن الظالمين، لو حصل هذا ستكون كذا كذا. إنك إذن، قال أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وآله وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. أي إذا كان هو صلوات الله وسلامه عليه لا نجاة له إلا بالاتباع، فغيره أولى بأن يقال له هذا. نعم، فغيره أولى بأن يقال له هذا. طيب، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا متبعين لا مبتدعين. ونكتفي الليلة بهذا القدر، والأسئلة أنا أنظر فيها إن شاء الله وأجيب على ما تيسر منها من خلال الدرس نفسه في الدرس القادم. وأما إذا كانت تتعلق بدرس المنهج فالجواب غدا إن شاء الله من خلال درس المنهج. وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى.
وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة 1400 من الهجرة الموافق العاشر من شهر مارس سنة 98 من الميلاد.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون بغيره. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، ولكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير له من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال، بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق، وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. الحق من ربك، أي هذا الحق، هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها، لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس، الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، أي فيه التربية وفيه جميع المصالح. فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة، دافع للشك موصل لليقين. ولكل وجهة هو موليها، أي كل أهل دين له وجهة، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته. وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت له خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية وفي الآيات التي مضت بين الله سبحانه وتعالى الفرق بين أهل الكتاب الذين رفضوا اتباع قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين المؤمنين الذين ماتوا على غير القبلة الأخيرة، كما بينت في الدرس الماضي أن من فعل شيئا على أنه إيمان فإنه يؤجر عليه حتى وإن كان مخطئا، فكيف إذا كان مصيبا ولم يفهم البعض موضع الاستدلال من الآية الكريمة، فظن أني أسوي بين من اجتهد في طاعة الله فأخطأ وبين من أصاب في شيء ثم نسخ هذا الشيء من كل الوجوه، ولا شك أنهما لا يستويان، ولكن في الأجر والثواب فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولا يعتبر هذا المخطئ مبتدعا فهذا الجواب عن إشكال أرسل به بعض الحاضرين في الدرس الماضي، حيث قال إنكم أو إنك يقول يا شيخ حفظك الله تعالى إنك قعدت قاعدة، وهي أن الإنسان إذا كان يظن في الخطأ أنه صواب ودان الله به ثم تبين له ذلك أن الله لا يضيع له أدري إيش هذا. إيش يعني خلاصة؟ نعم ما يمكن ما في والله. أن الله لا يضيع له إما ذرة أو أجرا أو ما أدري إيش هذا، ولكن أليس لا يضيع له ذلك لعله، ولكن أليس قد درسنا شرطي قبول العمل الإخلاص وهو متحقق للرجل، والمتابعة وهي غير متحققة. هذا خلط من السائل حفظه الله. فهذا الرجل ليس متعمدا للمخالفة، وإنما يعتبر مبتدعا من تعمد المخالفة للنص، من تعمد المخالفة للنص. وحتى لو كان هذا بتأويل فإنه ليس عنده جواب على هذا النص. أما المخطئ فإن الخطأ مرفوع حفظك الله. ولذلك كثيرا ما بينت أن الإنسان قد يكون مخطئا وقد يصل في النهاية إلى نتيجة يوافق فيها أصحاب البدع، فيقال إن قوله بدعة ولكنه ليس مبتدعا، كما هو الحال في الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم الذين اجتهدوا في معرفة الحق ولكنهم أخطأوه فوافقوا أهل البدع والأهواء. فمن بذل جهده، الكلام ليس عمن قصر وليس عمن دخل البيت من غير بابه، وإنما من بذل جهده في معرفة الحق فأخطأه فإنه مأجور على اجتهاده وإن كان مخطئا. وهذا يبينه حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب، أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. ولا شك أن هذا المخطئ لم يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، ولكنه تابعه في الاجتهاد. فالاجتهاد واجب على كل مكلف بحسب ما يقدر عليه. كل إنسان مطالب بأن يجتهد في معرفة الحق بكل ما أتيح له من الأسباب، فإذا قصر في الأخذ بالأسباب لا شك أنه يكون مذنبا من هذا الوجه. ومع ذلك فإننا نبين الآن كما قلت أن الفرق بين المخالف للنص وبين المجتهد الذي أراد موافقة النص فأخطأ وعمل بهذا الخطأ مدة طويلة، طالت هذه المدة حتى أو قصرت هذه المدة، هو ما تعمد الخطأ ولا تعمد المخالفة، وإنما ظن أنه بهذا على الدين الصحيح وأنه بهذا على الصواب. فإذا عرف الحق بعد ذلك مثل هذا لا يمنعه من اتباع الحق شيء، وإنما هو مطيع ومتبع فيتبع الحق. فعندما وجه الشبه عندما يقول مثل هذا أو يسأل سائل ما حكم الخطأ الذي فعله طوال هذه السنين، نقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولا يفهم من هذا أبدا أننا نمثل بالصحابة رضي الله عنهم، وإنما قلنا هذا يستفاد من الآية، أي لا نقصد أن ما حصل للصحابة من توجههم للقبلة الأولى على الصواب وليس على الخطأ أنه إيمان. فإن كان المخطئ على إيمان وإن كان مخطئا فكيف بالمصيب؟ أولى وأولى بأن يكون على إيمان. فالله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين أصابوا أم أخطأوا، فكل من المصيب والمخطئ مأجور، ولا يسمى المخطئ مبتدعا حتى وإن كان فعله بدعة في نفسه، حتى وإن كان قوله بدعة في نفسه، أما هو فلا يقال إنه مبتدع حفظك الله. وبهذا يتبين الفرق بين الأمرين. فإن أخانا يقول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود غير مقبول. حفظك الله، لا بد من إقامة الحجة على الإنسان قبل أن يحكم عليه بكفر أو ببدعة أو بضلال أو بفسق أو نحو ذلك، فلا تقع هذه الأحكام إلا على من أقيمت عليه الحجة، فهو أصلا لا يعلم أنه عمل عملا ليس على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا إذا تبين له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يمنعه شيء من الاتباع. فهو يريد أن يقول فالجاهل يعذر. نعم، وفي هذا الحديث دخل المبتدع، وفي الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالجاهل يعذر ما لم يتبين له الحق، أما في القصة فقد كان هو المشروع. فالفرق هو أن الآية من البقرة في أول الأمر كان مشروعا، أما الأمثلة والقاعدة فهي لمن كان جاهلا. نريد جوابا وجزاكم الله خيرا. حفظك الله، لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه كالمشبه به من جميع الوجوه. ثم إني كما بينت حفظك الله تعالى أن هذا يستفاد من الآية، وما قلت إن الآية فيه بنصه حفظك الله تعالى، وإنما هذا يستفاد من معناها أن كل من عمل شيئا يتقرب به إلى الله ويفعله إيمانا بالله عز وجل، ولم يتبين له الحق في هذه المسألة، ولم يقصر في معرفة الحق والصواب بل اجتهد ولكنه أخطأ، فإنه لا يضيع الله أجره، بل هو مأجور حتى وإن كان مخطئا. وينطبق عليه قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمصيب مأجور ومؤمن، والمخطئ أيضا مأجور ومؤمن، فانطبق النص على المصيب والمخطئ حفظك الله تعالى. أما أهل الكتاب فإنهم لا يدخلون في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وعاندوا وتعمدوا المخالفة. ففرق بين حال المؤمنين الذين ماتوا على غير القبلة الأخيرة، أو الذين بقوا يصلون إلى القبلة الأولى ولم يبلغهم النص بتحويل القبلة. فرق بين هؤلاء وبين أهل الكتاب الذين قال الله فيهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولهذا نقول لا بد من التفريق بين الكافر الذي تبلغه الحجج والبينات وهو يردها ويعاندها ويجحدها ويبغضها ولا يستسلم لها، وبين المؤمن الذي يريد الحق والصواب ولكنه لم يتبين له الحق. ففرق بين من أراد الحق فأخطأه وبين من تعمد مخالفة الحق بعد أن تبين له. وهذا هو الفرق بين المؤمنين الذين ماتوا على القبلة الأولى أو الذين استمروا على القبلة الأولى بعد تحويل القبلة لأنهم لم تبلغهم نصوص التحويل، وبين أهل الكتاب الذين لو أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل آية ما تبعوا قبلته. وهنا بين الشيخ رحمه الله في أواخر المواضع التي قرأناها في الدرس الماضي أنهم إنما اتبعوا الهوى، أي ما تبعوك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون، عرفوا الحق وتركوه، عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق، أي قال لن أسير في هذا الطريق أصلا ولن أقبل شيئا جاء به هذا الرجل، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، أي ليست المشكلة معك فقط بل حتى فيما بينهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فكفر اليهود بما عليه النصارى وكفر النصارى بما عليه اليهود، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء الحسدة حقيقة. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل أنهم يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما كفروا إلا لأنهم عرفوا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فذكر ما قرأناه ثم تكلم عن قول الله تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، بعضهم يعرف الحق بأدلته وبعضهم لا يعرف الحق بأدلته، ولكنهم تابعوا ذلك المبطل على باطله. فالأولون ليسوا كالآخرين، والرؤوس ليسوا كالأتباع، وهذا قد يكون تباينا في أحكام الدنيا فقط، وقد يكون تباينا في أحكام الدنيا والآخرة، يعني قد يكون هذا التباين بينهم في أحكام الدنيا والآخرة معا. فليس التابع كالمتبوع، ولا شك أن المتبوع أشد كفرا وأشد وزرا وأشد يعني بعدا وعنادا من التابع، ولكن الكل في النهاية مصيرهم واحد، هذا إذا عرفوا فكفروا، وإن لم يكونوا في العلم سواء، فمنهم من كتم الحق وهو يعلمه، ومنهم من تابع دون أن يكون من العالمين بتفاصيل المسألة كما يعلمها الأولون، ولكنهم تابعوهم على الكفر. وربنا سبحانه ذكر في أول الآية أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فيقول يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون بغيره. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، ولكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذا يشبه من كان منهم من الأحبار والرهبان يكتم بعض المواضع من التوراة أو من الإنجيل وهو يعلمها، وهؤلاء أشد جرما وأعظم إثما وذنبا لا شك في ذلك. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير له من شرهم وشبههم، وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون. فمنهم من آمن به، أي الذين لم يكتموا الحق، منهم من آمن ودخل في دين الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من كفر به جهلا. وهؤلاء الذين كفروا به جهلا إما أن يكونوا كما قلت كفارا في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وإما أن يكونوا كفارا في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء تجاوز عنه عنهم معذرة بسبب جهلهم، فإنه لا يكفر إلا من بلغته الحجة الرسالية، فإن كانت الحجة الرسالية قد بلغتهم وإن لم يكتموا شيئا من العلم من التوراة والإنجيل، فإن كانت الحجة الرسالية قد أقيمت عليهم وإن كانوا من عوامهم ومن جهلتهم، فإنهم لا شك يكونون كفارا في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. وإن كانت الحجة الرسالية لم تقم عليهم فهم كفار في أحكام الدنيا، وأما في أحكام الآخرة فأمرهم إلى الله، إما أن يختبروا في عرصات القيامة فأمثال هؤلاء يصدق عليهم أنهم لم تبلغهم الحجة، فقد يعتذرون بين يدي الله بأنهم ما بلغتهم الحجج التي يكفر تاركها وجاحدها ومنكرها، فقد يختبرهم الله عز وجل في عرصات القيامة. وأمثال هؤلاء يشبهون حال أطفال اليهود والنصارى، فما أحكام أطفال اليهود والنصارى في هذه الدار؟ لا شك أنهم يلحقون بآبائهم في أحكام الدنيا. ما حكم الطفل اليهودي أو النصراني؟ حكمه في الدنيا أنه يهودي وأنه نصراني، يلحق بوالديه فحكمه حكمهم، وأما في الآخرة فأهل العلم في أطفال المشركين على قولين، إما أنهم يختبرون في الآخرة فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار بحسب حاله عند الاختبار في الآخرة، ومن أهل العلم من يقول إن أطفال المشركين في الجنة وأنهم ماتوا قبل التكليف، هذا طبعا في حق من مات منهم قبل إيش؟ قبل التكليف، فالكلام عمن مات في الطفولة، الكلام عمن مات منهم في الطفولة. فالشاهد أن أطفال المشركين في الدنيا يلحقون بآبائهم، ولا نحكم عليهم بأنهم في النار، لا نحكم عليهم بأنهم في النار، ولكنهم كفار في هذه الدار، أي يعاملون معاملة الكافر. وهذا الكلام يترتب عليه أحكام دنيوية، فأنتم تعرفون مثلا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قتل يهود بني قريظة الذين حكم فيهم سعد ابن معاذ رضي الله عنهم بقتل مقاتلتهم وبسبي ذراريهم ونسائهم، فالنساء مكلفات، أما الذراري وهم الأطفال فإنهم لم يقتلوا ولكنهم سبوا، أي تحولوا من البرية إلى الرق، تحولوا من البرية إلى الرق. وطبعا معروف أن هذا الحكم لا ينطبق أبدا على أولاد المسلمين، فإن حصل قتال بين طائفتين من المؤمنين لا يجوز لطائفة من المؤمنين أن يسبوا أولاد الطائفة